بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن سنن الله عز وجل في عباده كما نتبينها في القرآن، أي نحن نتحدث عن قوانين الله عز وجل التي ألزم الله بها ذاته العلية في حق عباده، وقد نثرها وبينها لنا الله في القرآن، فنحن نتتبعها لنعرفها. في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن سنتين، يعني قانونين ألزم الله بهما ذاته العلية، تحدثنا عنهما معا للعلاقة بينهما. السنة الأولى أن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بأن يكرم كل الناس، الفئات، الأمم التي تبذل جهدا من أجل غاية، تقوم بنشاط في سبيل هدف، ألزم الله ذاته العلية أن يكرم هؤلاء العاملين بثمرات جهودهم، وأن لا يفشل مسعاهم، سواء كان هؤلاء العاملون مؤمنين به أو جاحدين له، سواء كانوا ملتزمين لأوامره وتعاليمه أو كانوا غير ملتزمين، هكذا قضى الله. ونقرأ في هذا قوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هؤلاء يعني المؤمنين وهؤلاء غير المؤمنين، من عطاء ربك، أي نعطيهم ثمرات جهودهم، ثمرات أنشطتهم. نعم، وما كان عطاء ربك محظورا. وهذا ما يفسر نعم الغنى والقوة والمعارف والعلوم التي تتمتع بها الأمم الغرب اليوم، المجتمعات الغربية. لكن ذكرنا أيضا قانونا آخر أيضا مقرون به في كتاب الله عز وجل، وهو أن الأمة أو الفئات أو الناس الذين آمنت عقولهم بالله عز وجل بصدق وفسروا هذا الإيمان بالالتزام بتعاليم الله عز وجل وشرائعه نعم وأخلاقياته أيضا بصدق، يعني آمنوا ثم نفذوا مقتضى هذا الإيمان. الباري عز وجل ألزم ذاته العلية أن ينقلهم طفرة من الفقر إلى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن التشرذم إلى الاتحاد والتماسك قانونا. ونقرأ في هذا قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هاتان السنتان أيها الإخوة والأخوات يعني أجابت عن سؤالين اثنين. قلنا السؤال الأول هو: طيب المجتمعات الغربية كلها تقريبا غير ملتزمة بتعاليم الله وأوامره وشرائعه، بل إن في هذه المجتمعات كثرة كافرة غير مؤمنة بالله عز وجل، ومع ذلك انظر إليهم يتمتعون بالغنى، يتمتعون بالعلوم والإبداعات، يتمتعون بالقوة. نعم، ها هم أولئك يتحدون شيئا فشيئا. طيب الكلام الذي قلناه في السنة الأولى فيه جواب عن هذا السؤال. هذه عادة رب العالمين، ولو كانوا كافرين الباري يعطيهم نتائج جهودهم، جاهدوا، بذلوا العرق نعم طويلا، آباؤهم أجدادهم نعم بذلوا العرق، وهؤلاء أيضا فلا بد أن يكرمهم الله عز وجل بثمرات جهودهم. طيب في أيضا جواب عن سؤال ثاني في بيان هاتين السنتين اللتين ذكرتهما مرة أخرى. سؤال ما هو؟ طيب الأمة العربية اليوم ها هي ذي مسلمة مؤمنة نعم بالله عز وجل، وهي دائما على صلة بكتاب الله عز وجل تقرأه وتحفظه ونحفظه صغارنا. طيب ومع ذلك نحن متخلفون بالنسبة لغيرنا في مستوى العلوم، في مستوى المعارف، في مستوى الغنى، في مستوى القوة. طيب لماذا؟ أين يعني هذا القانون الثاني؟ لا، الجواب واضح. الأمة العربية عندما بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت الباري عز وجل ما عاهدته عليه، نعم بايعت الله بالصدق وآمنت به بالصدق وألزمت نفسها بتنفيذ أوامره وتطبيق تعاليمه بصدق وبقناعة، كانت النتيجة أن نقلت طفرة فجأة يعني من وادي التخلف جهالة إلى العلم إلى القوة إلى الغنى إلى التماسك والاتحاد. طيب لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين في إيمانهم بالله، وكانوا صادقين في التزامهم بأوامره، فسروا الإيمان رأسا بالاتباع، فسروا الإيمان رأسا بالالتزام بالتعاليم. البارقة المتفضل استخلفه في الأرض أقام لهم دعائم الحطر. اليوم يقول أحدنا أي الأمة العربية لا تزال بالله عليكم، هي الأمة العربية اليوم في التزامها بأوامر الله واستمساكها بتعاليم الله كما كانت الأمس، كلكم يعلم الجواب. أما الإيمان فقد أصبح تقليديا، إلا ما رحم ربك طبعا، إلا ما رحم ربك تقليديا. بعد الإيمان في الالتزام بالتعاليم بشرائعه بأخلاقياته، ننظر فنجد أن غالبية الأمة متبرمة بالماضي، يعني ملت الماضي وتبحث عن الجديد، تبحث عن الحداثة، تبحث عن حياة تقوم على النظام الغربي الذي يسيل عليه لعاب أكثرنا في بلادنا هنا اليوم. هذا هو حال الأمة العربية في جلها، لا أقول كلها، لا جلها. أين هي الشرائع التي كانت منفذة في صدر الإسلام وفيما بعد أيضا مطوية؟ أين هي السلوكات الأخلاقية التي انبثقت من القرآن وتجلت في حياة العرب آنذاك؟ غائبة مطوية. أما الإيمان بالله عز وجل فعندما يوجد هو إيمان تقليدي، فكيف عندما يغيب هنا وهنا وهناك؟ طيب ما الذي تقتضيه هذه السنة هذا القانون؟ القانون شو هو؟ إن رب العالمين ألزم ذاته لكل أمة أو جماعة تصدق مع الله في الإيمان به وتصدق مع الله في المبايعة له بالالتزام بأوامره وتطبيق تعاليمه أن ينقلها طفرة بدون جهد بدون تعب، بدون تعب الذي بذلها الحضارة والإمبراطورية الرومانية وغيرها رأسا إلى الحضارة. طيب عندما تعلن هذه الأمة اليوم أنها متبرمة وأنها تريد يعني الحداثة وشيء جديد إلى متى؟ وننظر فنجد هنالك من حتى يعني قانون الأحوال الشخصية التي هي البقية الباقية في مجتمعاتنا، نجد من يبذل في كل فترة جهدا شاقا لتبديل بها، للاستبدال بها، لتغييرها، لتمزيقها إلى آخر ما هناك. نرى هذه الظاهرة نعم، ونسأل الله الحماية. ما الذي تقتضي هذه السنة؟ تقتضي هذه السنة أن نعود إلى ما كنا عليه، لأننا لم نبذل جهدا كالذي بذله أولئك الغربيون في سبيل غنى، لم نعرق في سبيل علوم ومعارف، لم نبذل جهدا في سبيل قوة، في سبيل وحدة. الإسلام هو الذي حبب إلينا العلوم، هو الذي حبب إلينا هذا السلوك الذي رقى بنا إلى مستوى الحضارة. عندما نتبرم ويصبح كما قلت لكم بالأمس، يصبح الإسلام في حياتنا كرداء تقادم عليه العهد ومله لابسه وأصبح يريد أن يغيره ويبدل منه، عندما يكون الأمر بهذا الشكل، طيب الباري عز وجل يقول طيب حضارتكم كانت ثمرة، حضارتكم إنما كانت ثمرة لهذا الالتزام، الآن تركتم الالتزام، الآن مللتم، طيب ما في مانع، لكن عودوا إلى جهودكم التي بذلتموها. إذا في لكم جهود بذلتموها كما بذلت الإمبراطورية الرومانية أو اليونانية أو إلى آخره، والله تفضلوا لكم أن تقطفوا ثمار جهودكم وأتعابكم. وننظر إلى الماضي فنجد أن هذه الأمة العربية في تاريخها القديم القديم ما فعلت شيئا، الإسلام هو الذي أقام شأنها، الإسلام هو الذي أقام لها دعائم العلم، هو الذي أقام لها دعائم الغنى، هو الذي أقام لها دعائم القوة، هو الذي جمعها من نسار ووحد شملها، هو لا غير. نعم طيب، فإذا زالت هذه الدعائم التي تحمل هذا المخزون الحضاري، طيب ما الذي يحصل؟ لابد ما تهوي هذه الأمة إلى القاع الذي كانت فيه. الشيء الذي أريد أن أضيفه إلى هذا وما ذكرته بشكل مفصل من قبل، أن هذه الأمة الآن تنظرون إلى واقعها، تعود القهقرة، تعود القهقرة من الشأو الباسق، من الحضارة الباسقة التي انتقت إليه في العصر الذهبي للإسلام كما هو معروف. الآن هذه الأمة تعود القهقرة. كيف تعود القهقرة؟ بمقدار ما تبتعد عن الإسلام فكرا وسلوكا تقرب من ماضيها المتخلف توجها، وبمقدار ما بقي لها من الالتزام بأوامر الله سلوكا، وبمقدار ما بقي لها من قناعات بالله وجودا ووحدانية، وبمقدار ما بقي لها من قناعة بهويتها عبيدا مملوكين لله عز وجل، تبقى صلتها بذلك الشأو الباسق الحضاري. شيء غريب، يعني عدالة غريبة ودقيقة من في معاملة رب العالمين لنا. الآن الأمة هذه الخط البياني في انحدار، لكن الحمد لله لم نصل إلى القاع الذي كانت فيه كان فيه العرب عند بعثة رسول الله، كانوا مثال التخلف. لا، لم نصل بعد إلى ذلك الشأو، لا يزال ذلك الواقع بعيدا ولله الحمد عنا، لكن نحن ننحدر بمقدار ما نبتعد قناعة فكرية والتزاما سلوكيا عن الإسلام، نبدو إلى قاع التخلف. وإذا ازداد ابتعادنا عن الإسلام وازداد اشتواؤنا له وتبرمنا به إلى درجة بحيث أنه أصبح علاقتنا بالإسلام علاقة تاريخ، فلسوف تجدون أننا وصلنا إلى أحط درك. هذا شيء طبيعي. لماذا؟ لأن الله كأنه يقول لنا هذا هو الحساب بيني وبينكم، الذي رفع لكم شأوا وبنى لكم مجدا وأعطاكم حضارة كسفت شموس الحضارات الأخرى، الدين الذي التزمتم به، هذا الدين هو الذي يمثل الدعائم التي حملت كل مظاهر تقدمكم الآن أنتم ما بتكون هذا الشيء وبتكون شيء جديد وتغيير. طيب إذا هذه الدعائم ينبغي أن تذهب. في دعائم ثانية تفضلوا حطوا بدلها. هل لكم جهود سابقة كجهود الإمبراطورية الرومانية في العلوم في المعارف في القانون في 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 إلى آخره؟ لا ما في. إذن تعالوا ارجعوا إلى ما كنتم عليه، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن نصل إلى ذلك الوادي السحيق، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بيقظة جديدة تمتشلنا لنعود مرة أخرى إلى قناعاتنا الإيمانية بحق وإلى التزامنا بأوامر الله سبحانه وتعالى بصدق. يا أخوانا أنا وضعت مثال يوما ما أمام هذا الكلام لبعض الإخوة المناقشين في هذا الموضوع. قلت رجل غني كريم شهم مر بعائلة ملقاة في الطريق، أب وأم وأولاد صغار، نظر إليهم فحركته الشفقة عليه، دنا إليه سأل عن أحوالهم أوضاعهم، حملهم جميعا وأسكنهم في دار فارهة وأجرى عليهم جراية من المال كافي وافي وملأ دارهم بأثاث رائع مفيد مريح. نعم، وكان يرعاهم بين الحين والآخر ويتفقد شأنهم رأسا من العراء إلى هذه الدار. هذه العائلة بعد سنوات من الغنى والترف والشبع بعد الجوع والغنى بعد الفقر ونسيت يد هذا الإنسان المتفضل وأصبحت تشمخر عليه وتتجاهله وتعرض عنه. نعم، ما الذي يتوقعه المنطق؟ أكيد شيء طبيعي أن يأتي هذا الإنسان وقد رأى لديهم الإعراض عنه والتسامي فوقه، يقول لحاله يمكن هذول ما عاد يعني يستغنوا عني، معلش يستغنوا عني خليهم يطلعوا بقى، يعني يعتمدوا بقى على أنفسهم. يطرق الباب عليهم يقول لهم يبدو أنكم أصبحتم في غنى عني، فضلوا فضلوا خرجوا من الدار التي يعني عشتم فيها خلال هذه السنوات. ربما يقول أحدهم كما يقول اليوم البعض أنه لماذا الغرب يتمتع بهذه الحضارة المترفة ولا نتمتع مثلهم بها. ربما يقول واحد من أعضاء هذه الأسرة يقول طيب لماذا تخرجنا من هذه الدار وهي ذي بيوت كثيرة أخرى، هل لا أخرجت أصحابها أيضا كما تخرجنا؟ الجواب واضح، يقول لهم لا، أولئك كل واحد بنى ذلك الدار بجهده، يملكها بناها عرق في سبيلها اشترى الأثاث فهو ساكن، ما يطالب بيدي أني طالعه، أما هذه الدار فهي ليست لكم، أنا نقلتكم من العراء إلى طفرة وأنتم الآن في غنى أصبحتم، الآن لسان حالكم يقول لم نعد بحاجة إليك، تنكرتم لي وأعرضتم عني وتساميتم فوقي، تفضلوا أكيد في لكم أكيد جهود يمكن أموال جمعتها، تفضل. والله الذي لا إله إلا هو، يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات أيقظوا عقولكم، تلك هي قصتنا نحن اليوم، نحن مللنا واجتوينا التزامنا بأوامر الله. اقرأوا كتاب الله وقارنوا بين ما يقوله وبين سلوكنا، اقرأوا أوامر الله ونواهيه وانظروا ماذا يقول القرآن، ما هي الشخصية الإسلامية في القرآن، وكيف وإلى ما آل حالنا الآن. طيب ومع ذلك يأتي من يقول لماذا ننظر فنجد الغرب يتمتعون بالقوة والغنى والعلوم والمعارف، وأين هي عدالة الله عز وجل، وها نحن مسلمون وها نحن كذا وكذا وكذا. طيب ومع ذلك فنحن نعاني من هذا التخلف ونعاني من تسلط هؤلاء الناس علينا. هذا مثل كلام ذلك الشخص الذي قال لصاحب الدار الذي أكرمهم ونعمهم وأعطاهم ورعاهم، نعم، ثم إنهم تجاهلوه وأعرضوا عنه، مثل قولي أعضاء الأسرة له أنه طيب لماذا لا تخرج أولئك الناس من بيوتهم؟ الجواب واضح، وهنا أيضا الجواب واضح. أحب أن أذكركم بفصل موجود في كتاب مقدمة ابن خلدون، عنوانه فصل في أن الأمة العربية لا يصلحها إلا الدين. كلام دقيق، قاله عبقري عميق الفكر. شو مضمون هذا الفصل؟ لماذا؟ ليش الأمة العربية بالذات لا يصلحها إلا الدين؟ في ناس تانين تصلحهم أشياء تانية غير الدين، لأن الأمة العربية لم يرق بها إلى سلم التقدم إلا الدين، تاريخها ينطق بذلك، هذا هو السبب. الأمم الأخرى ارتقت بمراق أخرى، في القانون، في العلوم، المعارف، الاقتصاد، القوة، كل الوسائل بذلت هذه الأمم جهودا كثيرة، وقانون رب العالمين يفتح الآفاق للكل، كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أما الأمة العربية، الأمة العربية لم تعرق ولم تبذل جهدا ولا أي نشاط عندما تألقت حضاريا في سبيل شيء من ذلك. خلال 20 سنة، 20 سنة غنى، علوم، قوة، وحدة. أي سحر يمكن أن ينقل إنسانا أو أمة من قاع التخلف إلى أرقى درجات القوة والحضارة يعني خلال 20 سنة؟ كل هذه لا، هو الإسلام، هذا القانون يقول لنا كونوا كما كان أسلافكم ملتزمين صادقين، مرة بقول تاني صادقين، في إيمانكم بالله عز وجل ومعرفتكم لعبوديتكم لله سبحانه وتعالى والتزامكم بتعاليمه على كل المستويات، وانظروا فلسوف تجدون أن القانون الإلهي تنفذ ثانية في حقكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إيش معنى ليستخلفنهم في الأرض؟ أي ليمكنن لهم جذورهم الحضارية في الأرض، وليجعلنهم من القوة بمكان، ومن الغنى بمكان، ومن العلوم والمعارف بمكان. هذا معنى كلامه عز وجل. الباب مفتوح والقانون واضح، نعم. طيب، لا يقولن قائل نحن كنا أمة يذهبنا العالم والآن الباري ظلمنا. لا، الباري لا يظلم أحد. أعتقد أنني أوضحت بتفصيل وافي ومبسط معنى هاتين السنتين من سنن رب العالمين، وبينهما تلازم، لأن الواحدة منهم لا تفهم إلا على ضوء الأخرى. السنة الأولى هي أن الله عز وجل من شأنه أن يعطي كل الناس، كل الفئات وكل الأمم ثمرات جهودها وثمرات نشاطها، مؤمنة كانت، غير مؤمنة، ملتزمة غير ملتزمة. وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله وعدالته بعباده جميعا. السنة الثانية أن الناس أو الفئات أو الأمة التي تصدق مع الله في الإيمان به وتصدق مع الله في معرفة عبوديتها له، ثم تبايع الله وتلتزم بجد وصدق في تنفيذ تعاليمه والسير على النهج الذي أمر به، فإن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلي أن يريحها، أن ينقلها طفرة يعني فجأة من التخلف إلى أسمى درجات التقدم، علما، غنى، قوة، وحدة وتماسك. نعم. طيب، إذا ننتقي إلى سنة أخرى من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. هنالك سنة عجيبة وغريبة ولها أثر تربوي كبير في حياة الأسرة الإنسانية، هي سنة الله سبحانه وتعالى في التفاوت والاختلاف في القدرات والأرزاق، في القدرات والأرزاق. البارئ عز وجل لم يشأ أن يجعل الناس كلهم على مستوى واحد في الدراية، على مستوى واحد في القدرات العضلية والفكرية، ولم يشأ البارئ عز وجل أن يجعلهم جميعا على مستوى واحد في الدخل يعني في الرزق. بحسب الظاهر هذا الكلام يعني يوحي إلى بعض منا أنه إذن يعني في شوية ظلم لكان. طيب لماذا لا يكون الناس جميعا سواسية في قدراتهم، في طاقاتهم، في يعني قدراتهم الفكرية، في الدخل المعيشي الذي يتمتعون به؟ لا، بالعكس، هذه نعم السنة الإلهية ضرورة من ضرورات المبدأ الاجتماعي القائل الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يكون الإنسان اجتماعيا بفطرته وطبعه إلا إذا وجدت هذه السنة الربانية في عباده. لكن قبل أن نقف على النصوص القرآنية التي تعبر عن هذه السنة أو هذا القانون، ينبغي أن ألفت نظركم إلى أن الباري سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية بمبدأ الكفاية لعباده إنهم ساروا على تعاليمه وطبقوا أوامره. الكفاية مضمونة، لكن بعد الكفاية التي هي الأساس الذي لا بد منه والذي هو الجامع المشترك، ينبغي أن يكون هنالك تفاوت، ينبغي أن يكون هنالك للأسباب التي سأتحدث عنها. لكن كي لا يعني يقفز أحد منكم إلى سؤال استنكاري إذن هذا ظلم، لا، الكفاية مضمونة. كيف مضمونة؟ مضمونة عند تنفيذ تعاليم الباري عز وجل التي نقرأها في القرآن والتي شرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا أيها السادة والسيدات أن لو طبقنا أوامر الله عز وجل فيما يتعلق بتنفيذ بنود التضامن والتكافل الاجتماعي، تضامن والتكافل الاجتماعي من القرآن نبع لا من الغرب، مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي موجودة، موجودة، نقرأها صباحا مساء. إذا التزمت الأمة هذه البنود التي نتبينها في كتاب الله والتي نفذها رسول الله وعلمنا إياها، فلا يمكن لأفراد هذه الأمة التي تستظل بمظلة الإيمان بالله والالتزام بأوامره إلا أن تكون كل أفرادها مكفيين، كل أفرادها مكفيين، هذا هو المطلوب. لا أعني بالمكفيين يعني أن يكون لا يكون جائعين، أن تكون ضروريات عيشه موفورة، لا، أكثر من هيك، مكفيين بكرامة، مكفيين مع توفر الكرامة لهم. نعم، فبيان الله عز وجل وضعنا أمام أصول التضامن الاجتماعي، أصول التكافل الاقتصادي والاجتماعي. طيب بعد تحقق هذا التكافل، مقتضى قواعد علم الاجتماع أن يتفاوت الناس في أرزاقهم وأن يتفاوتوا في قدراتهم العضلية وأن يتفاوتوا في قدراتهم المادية. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل في هذا، قل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. بالنسبة للمعيشة يقول الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذه الآيات هي النصوص المعبرة عن هذه السنة، وسنشرحها إن شاء الله في حلقة آتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.